السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم بياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم. وأذكر نفسي وأذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا جميعا طريقا إلى الجنة، نحن ومن يسمع، اللهم آمين. نحن في ليلة الأربعاء، ليلة 25 من شهر صفر، سنة 44 و400 وألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 21 من الشهر التاسع لسنة 22 و2000 من ميلاد عيسى عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1403 من الهجرة. وصلنا إلى فصل في ستر العورة، وهو الشرط السادس من شروط صحة الصلاة. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخنا والحاضرين والمستمعين أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في ستر العورة، وهو الشرط السادس. تعريف العورة لغة: النقصان والشيء المستقبح، وشرعا: قبل الإنسان ودبره وكل ما يستحي منه. أقسام العورة ثلاثة: الأول عورة الرجل ومن بلغ عشرة، وحرة مميزة، وأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. الثاني عورة ابن سبع إلى عشر الفرجان. الثالث عورة الحرة البالغة، كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، والوجه واليدان منها عورة في غير الصلاة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. تكلمنا من الأسبوع الماضي عن تعريف العورة وأقسام العورة، وهي عورة الرجل، وذكرنا أن المؤلف ذكر أمثلة: الرجل ومن بلغ عشرا، وحر مميزة، وأمة ولو مبعضة، وقلنا وأم ولد ومكاتبة والخنثى الرجل، وكل هؤلاء عورتهم ما بين السرة والركبة. نحن نتكلم عن عورة الصلاة وليست عورة الخروج أمام الناس، أي ما تصح به الصلاة وما لا تصح به الصلاة، أي ما يجب ستره لتصح الصلاة. نعم. ثم عورة ابن سبع إلى عشر الذكر، الأنثى قلنا مع الرجال اللي هي المميزة دون التمييز، عفوا، أو حر مميزة يعني قبل البلوغ، عورتك عورة الرجل يعني. أما الصبي الصغير اللي هو المميز من سبع إلى عشر سنوات فعورته الفرجان فقط، عورته قلنا الفرجان فقط. ثم عورة المرأة الحرة البالغة، وهي ما يستر جميع جسدها ما عدا الوجه، وقلنا الكفان فيهما خلاف، وكذلك القدمان، والأرجح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الوجه واليدين والقدمين ليسوا بعورة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: حكم ستر العورة: يجب سترها في الصلاة وخارجها، في خلوة وظلمة، حتى عن نفسه بشيء لا يصف البشرة، ويباح كشفها لتداوي وتخل ونحوهما.
نعم. حكم ستر العورة، الأصل يجب ستر العورة، هذا الأصل، أنه يجب ستر العورة سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، الأصل ستر العورة، هذا هو الأصل. والمؤلف هنا ذكر سترها في الصلاة، خارج الصلاة، في الخلوة والظلمة. على كل حال أهل العلم يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، يقسمون الإنسان مع عورته إلى ثلاث أحوال للإنسان مع عورته. إما أن يكون خاليا ما يسمعه أحد في البيت، في حجرة لوحده ما معه أحد أبدا، هذا في خلوته قيل يحرم كشف عورته بدون داعي، يعني لا قضاء حاجة ولا يغتسل ولا شيء، بس يقعد يفصخ مثلا، قالوا يكره، وقيل يحرم. المشهور المذهب أنه يحرم الإنسان يظهر عورته بدون داعي هكذا، جسم بدون عاريا، حتى لو كان الباب مغلقا عليه وكذا، يقول استحي من ربك. وكان بعض السلف يغتسل وهو جالس، يقول وإذا انتهى من الاغتسال يعني ما يقوم حتى يلبس شيئا، يستحيي من ربه سبحانه وتعالى. فالقصد أن الإنسان إذا كان في خلوته فقيل يحرم وقيل يكره كشف عورته بدون حاجة. وهناك أيضا رواية في المذهب أنه لا يكره طالما أنه وحده لا يكره ذلك، وهذا من المباح، ولكن الأظهر والله العالم أنه لا ينبغي له ذلك. نعم. الحالة الثانية أن يكون مع زوجته أو مع أمته، فهذا يجوز له كشف عورته مع زوجته أو مع أمته، خاصة عند الجماع أو عند الاغتسال أو غير ذلك، هذا جائز له أن يكشف عورته. الحالة الثالثة مع باقي الناس، فيحرم كشف عورته إلا للضرورة، يحرم كشف عورته إلا للضرورة. ولذا يتساهل البعض اليوم في قضية كشف المرأة عند الرجل عند الطبيب، خاصة كشف العورة أحيانا العورة المغلظة، وهذا لا يجوز إلا عند الضرورة، أما عند غير الضرورة لا يجوز أن تكشف المرأة عورتها أمام الرجل خاصة. وحتى الرجل لا يجوز كشف عورته أمام المرأة، بل ولا حتى أمام الرجل، وكذلك المرأة لا أمام الرجل ولا أمام المرأة إلا للضرورة، أما لغير ضرورة فلا يجوز كشف العورة والله المستعان. ثم قال بشيء لا يصفو البشرة. يشترط في الثوب الذي يستر العورة، خاصة نتكلم عن الصلاة، أنه لا يصفو البشرة، لا يصفو البشرة، لا يكون شفافا، اللي حنا عندنا كنا نقول يعني الثياب الململ، الثوب الرقيق جدا الذي يرى من خلفه لون الجسد، يرى من خلفه لون، لا تقاسيم الجسد، لا تقاسيم الجسد ما تضر إن شاء الله تعالى، ولكن يرى لون البشرة اللي هو خفيف جدا الشفاف، هذا لبسه كعدمه، لبسه كعدمه، لأنه لا يستر شيئا. الثاني أن يكون طاهرا، لا يجوز أن يستر عورته بشيء نجس، بثوب النجس، هذا لا يستر العورة أبدا، ثوب النجس. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في نعال، وصلى الصحابة خلفه في نعالهم، أثناء الصلاة نزع نعاله صلى الله عليه وسلم، فنزع الصحابة نعالهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم نزعتم نعالكم؟ قال رأيناك نزعت نعالك فنزعنا نعالك. قال فلا تفعلوا، فإن يهود لا تصلي في نعالها، وأما أنا فجاءني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا، فدل على أنه لا يجوز في الصلاة لبس شيء متنجس، فيشترط في الثوب أن يكون طاهرا لتصح الصلاة، وهو ما يسمونه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى اللي هو طهارة المكان والبدن والثوب. الثالث أن يكون مباحا، أن يكون الثوب مباحا لا يكون محرما، والمحرم إما لذاته وإما لكسبه، إما لذاته وإما لكسبه، وقد يكون أيضا لوصفه. أما المحرم لذاته الذهب، الحرير، الحرير بالنسبة للرجال لو صلى في ثوب حرير لا يجوز له ذلك، هو لا يجوز له لبس الحرير سواء صلى فيه أو لم يصلي فيه، لكن المذهب أنه لا تصح الصلاة أصلا، أو لأن لبسه كنزعه، إلا في حالة واحدة، إذا لبس ثوب حرير ولبس فوقه ثوبا آخر، بحيث أنه لو نزع الثوب الحرير لا تظهر عورته، أما إذا كانت عورته متوقفة على ثوب الحرير يقول لبسه وجوده كعدمه. فإذا هذا محرم لذاته. محرم لوصفه، هذه على خلاف بين أهل العلم، وهو فيما لو صلى مسبلا، لو صلى مسبلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال، وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمسبل إزارة وخيلاء، وقال ما أسر الكعبين من الإزار ففي النار. وجاء في الحديث لا صلاة لمسبل، لكنه ضعيف لا يثبت أنه لا صلاة لمسبل، لكن الحديث ضعيف، وإن كان حسنه بعض أهل العلم لكن الظاهر أنه ضعيف لا يثبت. على كل حال هذا محرم لوصفه، وهو وصف الإسبال فيه. وهناك محرم لكسبه، كان يكون الثوب مغصوبا أو مسروقا هذا محرم لكسبه، طريقة وصول الثوب إليه طريقة محرمة وهي السرقة أو الغصب. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط لرجل في فرض ستر أحد العاتقين، ويستحب للرجل أن يصلي. طيب.
ويشترط لرجل في فرض ستر أحد العاتقين. مر بنا قريبا أن عورة الصلاة من السرة إلى الركبة، الآن أضاف شيئا آخر، قال لا، الرجل بالذات عليه أن يستر عاتقيه أو أحدهما، هذا العاتق الكتف، هذا يستر أحد عاتقيه، يعني يلبس شيئا على كتفيه، يلبس شيئا على كتفيه، إذا لم على الأقل على كتف واحد، لأنه جاء في الحديث لا يصلي الرجل إلا وعلى أحد عاتقيه شيء، يعني يغطي عاتقيه. فهذا في مفردات المذهب، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله لا يشترط، فقط يغطي ما بين السرة إلى الركبة، ولا يشترط ستر العاتقين أو أحدهما. المشهور مذهب أحمد يشترط ستر العاتقين أو أحدهما، والرواية الثانية في المذهب في مذهب أحمد أيضا لا يشترط، وإنما يستحب لا يشترط، وتصح الصلاة، وهذا القول موافقة لقول الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، أنه يجوز تصح الصلاة لو كشف عاتقيه جميعا. نعم.
ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين، والمرأة في درع وخمار وملحفة، ومن انكشف بعض عورته وفحش عرفا وطال الزمن أعاد الصلاة، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده.
نعم. قال يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين، هذا لا خلاف فيه، أن يصلي في ثوبين هذا هو الأصل، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا هو الأصل، أن يستر عاتقيه ويغطي رأسه يتجمل في صلاته. يقول والمرأة في درع وخمار وملحفة، الدرع اللي هو ثوب المرأة اللي احنا نسميه الدراعة، اللي هو القميص الطويل الذي تلبسه المرأة، الخمار معروف الذي يكون على الرأس يسميه بخنق، هذا الخمار يستحب لها أن تلبسه في الصلاة، وملحفة، الملحفة اللي هي العباءة، الملحفة اللي هي العباءة، يعني يستحب للمرأة أن تصلي في هذه الأشياء، ولو لبست ثوب الصلاة ما يسمى اليوم بثوب الصلاة اللي يغطي جميع جسدها فطيب. قال ومن انكشف بعض عورته وفحش عرفا وطال الزمن أعاد الصلاة. من انكشف بعض عورته، قال فحش وطال الزمن، إذا انكشف بعض العورة ولم تفحش، مثلا ظهر بعض شعرها المرأة أو ظهر بطن الرجل مثلا، طيب هذه عورة في الصلاة، فينظر هل فحشت أو لم تفحش، هل طال زمنها أو لم يطل زمنها. عندنا مسألة عندنا الفحش وطول والمدة، إذا فحشت بحيث سقط الإزار مثلا، هذه فحشت، سقط الخمار، خمار المرأة مثلا، هذه فحش كبيرة، هذه يعني مش طالع شيء من الشعر ولا انكشف فخذه جاء هوى مثلا وحرك الإزار فظهر بعض فخذه، وكذلك إذا طالت المدة، يعني سقط مثلا إزاره، يلبس سراويل قصيرة مثلا تحت الإزار وسقط الإزار مثلا، فهنا إذا تماهل في لبسه طيب طالت المدة فنقول بطلت الصلاة، لكن إذا ما طالت المدة سقط على طول أخذه وربطه مرة ثانية، خاصة إذا كان هناك هواء أو شيء أو كذا، فتصح صلاته. قال وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده، يعني إذا كان المكشوف قليلا حتى لو طال الزمن ما في مشكلة، حتى لو طال الزمن ما فيه مشكلة ما لم يتعمد ذلك، فإذا تعمد ذلك مثل كشف عن فخذه متعمدا في صلاته، أو امرأة أخرجت قذلتها مثلا شعرها خرجت شيء قاعد تلعب فيها، لا هنا بطلت لأن هذا متعمد، نحن نتكلم إذا خرج دون تعمد. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في أحكام اللباس. يحرم على الذكر والأنثى لبس مغصوب وما فيه صورة حيوان، وعلى ذكر ما نسج أو موه بذهب أو فضة، وما كله أو غالبه حرير بلا ضرورة. ويباح ما سدي بحرير وألحم بغيره أو استويا ظهورا.
طيب، قال يحرم على الذكر والأنثى لبس مغصوب، هذا ما له شغل بالصلاة. الغصب حرام لأن أخذ أموال الناس بالباطل، فالغصب حرام سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. في الصلاة اللي هو قضية لو صلى في هذا المغصوب هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته، لكن هو يتكلم الآن بكلام عام لا يتكلم عن الصلاة هنا، لكن رأى من المناسب طالما أنه تكلم عن ستر العورة بالصلاة وكذا والثياب، قال أتكلم الآن عن اللباس. فقال يحرم على الذكر والأنثى لبس مغصوب وما فيه صورة حيوان. المقصود بالحيوان ما فيه حياة، ما فيه روح، سواء صورة إنسان، صورة بقرة، صورة غزال، صورة فراشة، صورة سمكة، أي شيء فيه روح، أي شيء فيه روح يحرم على الرجل والمرأة لبس هذه الثياب. وعلى ذكر ما نسج أو موه بذهب أو فضة. إذا كان أيضا الرجل لا يجوز له أن يلبس ثياب الذهب والفضة، لا يلبس ثياب الذهب والفضة. نعم يباح للرجل أن يلبس الخاتم الفضة، لكن الثياب لا يلبسه ثياب يعني سديت بفضة أو ما شابه ذلك من الأمور. أو ما كله أو غالبه حرير بلا ضرورة. كذلك الرجل لا يلبس الحرير، محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير: هذان حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها. فالذهب والحرير محرمان على الرجال، قال إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام أن يلبسا الحرير لحكة كانت فيهما، حكة شديدة كانت أصابت الزبير بن العوام لأن الحرير ناعم جدا، فأذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير. فهذا يسمى لحاجة أو ضرورة، فيجوز لبس الحرير في هذه الحالة. قال ويباح ما سدي بحرير وألحم بغيره أو استويا ظهورا. يعني الأصل عندنا الثوب إذا كان حريرا كله، طيب فهذا لا يجوز، لا يجوز لبسه للرجل. المرأة يجوز لها لبس الحرير ما في مشكلة، لكن الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير. طيب إذا كان مخلوطا حرير وغير حرير، في حرير وفي غير حرير، مثل الحين ربطة العنق، هذه ربطة العنق فيها حرير، أحيان بعضها كلها حرير وأحيان بعضها بلاستيك أو ما أدري أي خام أو شيء، وبعضها فيها خيوط حرير. كذلك بعض اللباس يكون فيها حرير وغير الحرير، فهذه ما حكم لبسها؟ يقول أهل العلم لها ثلاث حالات، لها ثلاث حالات: إما أن يكون الحرير أكثر من غيره، وإما أن يكون غيره أكثر من الحرير، وإما أن يستويا. طبعا قلنا إذا كان حريرا كله فإنه إيش؟ لا يجوز للرجل. طيب إذا لم يكن كله حرير، قال ننظر غالبه حرير، قال نعم غالبه حرير، لا يجوز، يغلب جانب الحرير فلا يجوز. إذا كان غالبه غير حرير، خام مثلا قطن أو بلاستر أي شيء، المهم أنه مو حرير، طيب غير حرير، فإنه يجوز إذا كان أقل الحرير. إذا استويا كثر بعض نص بالنص، جيت شرى شيء قال 50% حرير 50% قطن مثلا، فهل يجوز لبسه أو لا يجوز؟ على المذهب قال هناك من يغلب جانب الحظر ويقول التحريم لأن الحظر مقدم، بعضهم يقول تغليب جانب الإباحة لأنه هو الأصل، خاصة أن الحرير محرم لغيره لا محرم، ليس محرما لذاته، لأنه يجوز للنساء لا يجوز للرجال، فقالوا يجوز. فحتى المذهب قولان في هذه المسألة إذا استويا الحرير وغيره، مع أن تركه هو الأصل سواء أكثره أو بعضه. طبعا نتكلم عن الحرير الطبيعي، أما الحرير الصناعي اللي يسميه الناس حريرا وهو ليس بحرير هذا لا يدخل في الموضوع، نتكلم عن الحرير الطبيعي وليس الصناعي، لأن هناك ما يسميه حرير وليس بحرير، يسمونه الحرير الصناعي. نعم.
ويباح من الحرير كيس المصحف وسجف فراء وعلم ثوب إذا كان بقدر 4 أصابع.
نعم، إذا كان الحرير كيس لمصحف أو كان سجف فراء يعني الأطراف الفراء يعني اللي قلنا قبل قليل اللي هو يكون قليلا أو علم ثوب خطوط في ثوب خطوط حرير في ثوب، وإلا بس هنتكلم عن الرجل، للمرأة لو كله حرير ما في مشكلة، نتكلم عن الرجل. طيب، إذا كان بقدر 4 أصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن من الحرير 4 أصابع للرجل، أذن الحرير ما كان بقدر 4 أصابع كما في صحيح مسلم. نعم.
فمن صلى فيما يحرم عليه من الثياب لم تصح صلاته إذا كان عالما ذاكرا.
هذه المسألة فيها خلاف في المذهب، يعني لو صلى الرجل في ثوب حرير أو مغصوب هل تصح صلاته أو لا؟ عند الجمهور تصح، هذه من مفردات المذهب، وعلى المذهب أنها لا تصح، والقول الثاني في المذهب أن صلاته تصح مع الإثم لو صلى في ثوب، لأن النهي ليس عن الصلاة في الثوب الحرير وليس عن الصلاة في الثوب المغصوب، وإنما النهي عن الثوب المغصوب الغصب بشكل عام، والنهي عن لبس الحرير سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. فيقول الأمران منفكان، يعني هذا شيء وهذا شيء، وهذا هو الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم أن الصلاة تصح مع الإثم. نعم.
ويصلي عريان مع غصب وفي حرير لعدم ولا إعادة وفي نجس ويعيد.
نعم، ويصلي عريان مع غصب، يعني إن كان عنده ثوب مغصوب ولا يوجد غيره، هل يصلي عريانا ويقول ما عندي، هل أخذ المغصوب أو أنا معذور عند الله لأني لا أملك ثوبا؟ قال لا، يصلي عريانا لأنه معذور، هذا ليس لك أن تأخذ مغصوبا، يعني مأخوذ من الناس بغصب. طيب، قال وفي حرير لعدم ولا إعادة، لأن الحرير يختلف عن المغصوب، المغصوب في حق الناس، الحرير ما في حق الناس، ثم كذلك المغصوب لم يباح بأي حال، الحرير أبيح إذا كان أعلاما يعني علم في ثوب أو أبيح للنساء، فتحريم الحرير ليس كتحريم المغصوب. نعم. قال وفي نجس ويعيد، يعني يصلي في ثوب النجس لو ما كان عنده إلا هذا الثوب النجس، هل يصلي فيه أو لا يصلي؟ قال يصلي، ما عنده غيره، ولا يصلي عريانا بس يعيد، والصحيح أنه لا يعيد إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في اجتناب النجاسة، وهو الشرط السابع. حكم اجتناب النجاسة شرط في الصلاة حيث لم يعف عنها لبدن المصلي وثوبه وبقعته مع القدرة، فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته ولا إعادة.
طيب، يقول حكم اجتناب النجاسة، هذا الشرط السابع، شرط في الصحة ما لم يعف عنها لبدن المصلي وثوبه وبقعته مع القدرة. عندنا يشترط، هذه 3 شروط جعلها شرطا واحدا: طهارة المكان، طهارة البدن، طهارة الثوب. طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الثوب، هذه بعضهم يجعلها 3 شروط وبعضهم يجعلها شرطا واحد، يجمعهم كشرط واحد. قال شرط في الصلاة حيث لم يعفى عنها لبدن المصلي وثوبه وبقعته مع القدرة. هل يمكن أن يكون عدم القدرة؟ ممكن يكون عدم، كان يكون محبوسا في مكان نجس، يكون محبوسا في مكان نجس كله نجس، يا أن ما يصلي يا أن يصلي في مكان نجس، أيهما نقدم؟ قال يصلي، لأنه عاجز عن اجتناب النجاسة، أو على بدنه نجاسة لا يمكنه إزالتها، يخشى خروج الوقت، نقول صل وإن كان كذلك. طيب، ثوب النجس ولا يملك غيره، هل أصلي عريان؟ نقول لا، صل بالثوب النجس. فإذن طهارة المكان، طهارة الثوب، طهارة البدن مع القدرة، هذا الشرط يسقط عند عدم القدرة على تجاوزه. قال فإن حبس ببقعة النجسة وصلى صحت صلاته ولا إعادة. نعم.
وإن سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها سريعة، أو مس ثوبه ثوبا نجسا، أو حائط لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس لم يتعلق به، صحت صلاته.
نعم. إن سقطت عليه نجاسة، واحد وهو يصلي سقطت عليه نجاسة، أصابته نجاسة، أصابته نجاسة أو يصاب، كان يكون مثل سقط عليه من أعلى شيء نجس، دم طشر عليه دم طيب فأصابه، جاهل صغير بجنبه بالة عليه وهو يصلي مثلا فأصابته نجاسة وهو أثناء الصلاة سقط عليه فزالت أو أزالها سريعا، خلاص ما في مشكلة هنا. يعني أنا الآن أصلي ثم أصابت غترتي نجاسة مثلا، الغترة أصابتها نجاسة، أزلتها سريعا. كيف أزلتها سريعا؟ إذا كانت هذه النجاسة يعني شيئا له جرم طيب حذفتها، رفعتها وحذفتها، الحمد لله الأمور طيبة. واضح ولا لا؟ حين خاصة مثال أعطيكم مثال واضح جدا، اللي يروح يسوي تحليل بول مثلا أو تحليل غائط مثلا، وراح قال النبي تحليل بول، راح سوى تحليل بول بيودي لهم، وجاء وقت الصلاة حطه بجيبه وصلى، وهو يصلي تذكر أنه معه إيش؟ نجاسة. فهذا إن صلى وهي في جيبه لا يجوز له ذلك، صلاته لا تصح لأنه حامل للنجاسة. فإذا أزالها بسرعة وضع يده في جيبه وأخرج هذه العلبة وضعها على جنب، خاصة إذا كان خارج ما في المسجد لا يطلع يقطع الصلاة ويطلع ما يخليها في المسجد، لكن خلنا نقول يصلي في مصلى ليس في مسجد مثلا، وضعها على جنب وصلى صحت صلاته. أما إذا في مسجد يقطع صلاته ويخرجها خارج المسجد ثم يصلي. فإذا إذا أزال النجاسة في وقتها مثلا كما قلنا أصابت الغترة فأزلتنا أو حذفت الغترة كلها، نزعت الغترة كلها، هذا ما في. لكن إذا كانت في الثوب إن نزعته أول شيء عمل كثير في نزعه، ثاني شيء قد أنزعه وتظهر العورة ليس تحته ما يستر، لكن لو بشت مثلا عباءة وأيضا نفس الشيء نزعتها وأكملت ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. المهم أنه إذا أصابتك النجاسة وأنت في الصلاة واستطعت أن تزيلها بسرعة أكمل يعني إزالتها وتكمل صلاتك هذا مطلوب، إذا لم تستطع تقطع الصلاة وتزيل النجاسة ثم تبدأ من جديد. قال أو مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، مثلا جيت وجنبك حائط إذا استندت عليه وهو نجس متنجس طبعا زين عليه نجاسة فإنه لا يجوز لك ذلك. أما إذا لم تستند عليه ولم تلمسه ما في مشكلة هنا كذلك. كذلك أو صلى على طاهر طرفه متنجس لم يتعلق به، السجادة وضعتها تصلي عليها في طرف السجادة الذي لا تلمسه أنت في نجاسة ما يضرك، لكن إذا كان في مكان جلوسك أو سجودك أو وقوفك فلا يصح لك ذلك. نعم.
وإن وجد عليها نجاسة بعد الصلاة
عليه،
أحسن الله إليك، وإن وجد عليه نجاسة بعد الصلاة وجهل كونها فيها لم يعدها، وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد.
نعم. والرواية الثانية أنه لا يعيد، وهو اختيار ابن تيمية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقول الله تبارك وتعالى لما قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله نعم سبحانه وتعالى، فهنا الصحيح أنه لا يعيد إن جهلها. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه صلى في نعال النجسة صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الصلاة أخبر عنها صلوات ربي وسلامه فنزعها وهو يصلي صلى الله عليه وسلم ولم يعد صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه إذا جهلها فإنه لا بأس بذلك. طيب هنا مسألة أنسيت أن أتكلم عنها وهي لبس الذهب بالنسبة للرجل، إذا نتكلم عن اللباس فلبس الذهب بالنسبة للرجل الأصل فيه أنه محرم، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، وإنما هذا من لباس النساء، من لباس النساء كما قال الله تبارك وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فهذا في المرأة، فالذهب محرم على الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واستثنى أهل العلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا، نهى عن الذهب إلا مقطعا. قال أهل العلم مقطعا أي شيء يسير، إذا كان يلبسه الإنسان الرجل إذا كان شيئا يسيرا فهذا من المعفو عنه. ويدخل في هذا الآن الساعات التي يلبسها الرجال، أحيانا يكون فيها الطوق مثلا ذهب، طوق الساعة، أو العقارب، عقارب الساعة تكون من ذهب، أو الأرقام اللي داخل الساعة. فينظر إذا كان الذهب قليلا فإنه يجوز، وتركها أولى طبعا، احتياط تركها أولى. أما إذا كانت كلها ذهب، هذا لباس النساء، ساعة ذهب لا تجوز للرجل، أما النساء فجائزة، النساء يجوز لهن لبسه الذهب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: المواضع التي لا تصح فيها الصلاة ثمانية. الأول: الأرض المغصوبة.
نعم، هذه مواضع قال لا تصح فيها الصلاة. أول شيء الأرض المغصوبة، أيضا كما قلنا قبل قليل لم ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن نهى عن الغصب، نهى عن الغصب. الغصب محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من أرض طيب طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين والعياذ بالله. فهذا الغصب حرام محرم، فهنا الغصب في ذاته محرم، لكن لو صلى في أرض مغصوبة على المذهب أنها لا تصح الصلاة، والقول الثاني في المذهب تصح مع الكراهة، وهذا قول الجمهور أنها تصح مع الكراهة. نعم.
الثاني: المقبرة، وهي ما دفن فيها أكثر من اثنين قديمة كانت أو حديثة.
نعم، المقبرة المقصود بها التي يدفن فيها الموتى، أما إذا كانت أرض مخصصة كمقبرة، خصصت الأرض هذه خلاص وكتب عليها مقبرة، لكن إلى الآن لم يدفن فيها أحد، لم يدفن فيها، لا يقال لها مقبرة، لذلك تصح الصلاة فيها. أما إذا بدأ الدفن في المقبرة، يقول المؤلف هنا: ودفن فيها أكثر من اثنين، يعني إذا دفن فيها واحد، إذا دفن فيها اثنان، يقول إلى الآن لم تأخذ اسم المقبرة، حتى يدفن فيها أكثر من اثنين خلاص الآن صارت مقبرة، ولذلك لا تجوز الصلاة فيها. وهذا أيضا من مفردات المذهب، أنها لا تصح الصلاة في المقبرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. والحديث فيه ضعف، صححه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، والأقرب أنه معل الحديث. لكن على كل حال الأصل في المقبرة كما قال النبي: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فصلوا فيها، فدل على أن المقبرة لا يصلى فيها، ولكن الكلام لو صلى فيها هل تصح صلاته أو لا؟ على قول الجمهور تصح، على المذهب أنها لا تصح. طبعا تنبيه أن لما نقول صلاة لا تجوز في المقبرة تستثنى الجنازة، صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المقبرة لما ماتت المرأة التي كانت تقم المسجد، قال النبي: دلوني على قبرها، فأخذوه إلى قبر فصلى عنده صلى الله عليه وسلم عند قبرها. فدل على أن الصلاة داخل المقبرة إذا كانت صلاة جنازة فإنها جائزة، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
الثالث: المجزرة.
نعم، المجزرة والمزبلة وهذه الحشو، هذه قالوا لا تصح صلاة لوجود النجاسات، لأن المجزرة فيها دماء، مجزرة اللي هي مكان القصب، مكان ذبح الحيوانات ونحرها وكذا، هذه لوجود الدماء فيها وغالبا تكون نجسة، فمن هذا الباب قالوا أنها لا تصح صلاة في المجزرة. ولكن على كل حال إذا كانت نظيفة أو مكان نظيف فتصح الصلاة إن شاء الله تعالى. نعم، وهذه من مفردات المذهب، وفي رواية في المذهب أنها تصح الصلاة في المجزرة إذا لم تكن نجاسة ظاهرة. نعم.
الرابع: المزبلة.
كذلك المزبلة القول الثاني في المذهب أنها تصح، وهي من مفردات المذهب. نعم.
الخامس: الحش.
الحش هو مكان قضاء الحاجة، الحش هو مكان قضاء الحاجة اللي هو فيه المرحاض، الذي فيه المرحاض يسمى الحش. هذا الحش هو الذي لا تصح الصلاة لأنه مقر النجاسة، هذا مكان النجاسة فلا تصح الصلاة فيه. نعم.
السادس: أعطان الإبل.
نعم، أعطان الإبل اللي هي مرابض الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم سئل: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم صلوا فيها. قال: نصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا تصلوا فيها، لا تصلوا فيها. وفي رواية أنه خلف كل بعير شيطان، لوجود الشياطين في هذه الأماكن، فلا يصلى في مرابض أو أعطان الإبل. نعم.
السابع، قارعة الطريق.
قارعة الطريق لأن فيها إيذاء للناس، الناس يمشون وهذا يصلي، يحرج الناس، يقع الناس في الحرج في طريقهم، يجلس يصلي، فهذا يكره من هذا الباب. والرواية الثانية تصح الصلاة في قارعة الطريق مع الإثم إذا كان يضيق على الناس ويؤذيهم. نعم.
الثامن، الحمام وأسطحة هذه الأماكن مثلها.
الحمام، مقصود بالحمام هي الحمامات التي يغتسل بها الناس، وليس الحمام اللي حنا نسميه اليوم حمام. الحمام اللي نسميه اليوم اللي هو الحش، هذا مكان قضاء الحاجة. أما الحمام الذي يذكره أهل العلم في كتبهم، مقصود به الحمامات التي يتنظف فيها الرجال، ومختلطة هذه يكون فيها رجال وكذا يترددون، شو يسمونها الحين؟ هذا المغربي يسمونه، اشتهر به المغاربة، ها؟ حمام المغربي، هذا الذي يكون فيه الماء الحار والتنظيف الرجال وكذا. هذا لماذا؟ أنه يعني لن تكشف فيه العورات، يعني بعض الناس يكونون حريصين على ستر عورات، بعضهم لا مبالاة يكشف عورته وكذا. لذلك حرمت الصلاة في هذه الأماكن لكثرة كشف العورات فيها وتساهل الناس في هذا الأمر. قالوا أسطحة هذه الأماكن مثلها. الصحيح أن أسطحتها إذا كانت أصابتها النجاسات فنعم مثلها، أما إذا كانت أسطحتها نظيفة فلا بأس بذلك، والله علم عند الله. وهذا اختيار ابن قدامة في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الصلاة في الكعبة، ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها إلا إذا لم يبق وراءه شيء منها، وتصح نافلة بل تسن ومنذورة فيها وعليها.
نعم. قال لا يصح الفرض في الكعبة، معنى هذا أن النافلة تصح داخل الكعبة، لو قدر لك أنك دخلت الكعبة وصليت هناك، يقول فريضة لا تصح، نافلة تصح. ليش؟ قال لأن النافلة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، انتهينا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة خلاص، ولذلك النافلة ما عندنا فيها مشكلة. لكن الكلام في الفريضة، لو صلى واحد داخل الكعبة فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ قال لا تصح على المذهب. لماذا لا تصح؟ قال ما استقبل القبلة. كيف ما استقبل القبلة؟ هو داخل الكعبة. نعم، لأن في قبلة بظهره، وقبلة عن يمينه، وقبلة عن يساره، وقبلة أمامه، فهذا أعطى القبلة ظهره، وأعطى القبلة يمينه، وأعطى القبلة يساره، فهو لم يستقبل قبلة. طيب قلنا لماذا أذنتم بالنافلة؟ قال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل الفريضة، فلذلك أذنوا بالنافلة دون ألف، سواء داخل الكعبة أو فوق الكعبة، أنك أعطيت جزءا من القبلة ظهرك أو جنبك، فمن هذا الباب. أما إذا كنت بالطرف، خاصة مثلا على سطح الكعبة مثلا، واقف على الطرف، طحت ما طحت، ها؟ وصليت هنا، لم يكن شيء من الكعبة خلفك ولا عن يمينك ولا عن شمالك، فهنا قال تصح الصلاة. لكن على كل حال هذا هو المشهور في مذهب أحمد، والقول الثاني وهو مفردات المذهب، والقول الثاني في المذهب أنها تصح داخل الكعبة، طالما أن صحت النافلة فتصح الفريضة، ولا فرق بين النافلة والفريضة إلا إذا دل دليل على أن الفريضة غير النافلة. قال وتصح النافلة بل تسن، أي تستحب النافلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه لعائشة رضي الله عنها لما استأذنته أن تصلي داخل الكعبة، فقال لها صلي في الحجر فإنه منها. والحجر هذا المكان المقوس يسمونه الحجر. طيب هذا الحجر يسميه العامة حجر إسماعيل، وهذا خطأ، يسمى الأصل أن هذا يسمى الحجر أو الحطيم، ولا يسمى حجر إسماعيل. إسماعيل ما يعرفه، ما كان موجود في زمن إسماعيل، ولكن كان هذا الحجر في زمن إسماعيل داخل الكعبة. وقريش لما بنت الكعبة قصرت أموالها فبنوها أصغر من السابق، وضعوا هذا علامة على أن هذا أيضا من الكعبة، لكن ما عندنا فلوس نكملها، فوضعوا هذا الحجر. ولذلك الناس اللي يصلون داخل الحجر يعتبرون صلوا داخل الكعبة. واضح؟ طيب نواف، لو واحد داخل الحجر صلى نافلة وعطى الكعبة ظهره، ايش رايك؟ يعتبر داخل الكعبة، تسويها؟ تنطق. إيه يشوفونك الناس جاي ومعطي الكعبة ظهرك وتصلي على وانه داخل الحجر، أنا يقينا تنطق تنطق ما يحتاج. هاي إذا خلوك تكمل صلاتك. طيب إذا الحجر يعتبر داخل الكعبة، الحجر يعتبر داخل الكعبة، قيل كله وقيل ستة أذرع من الحجر هو الذي يكون يعتبر من داخل الكعبة. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه لما كان في خلافته من سنة 64 لسنة 73 أدخل الحجر داخل الكعبة، كبر الكعبة وأدخل الحجر، لكن سبحان الله جاء عبد الملك مروان وهدمها مرة ثانية وجعل الحجر، وهي ما زالت كذلك إلى اليومنا هذا. فالقصد أن الحجر يعتبر من، فمن صلى داخل الحجر يعتبر صلى داخل الكعبة. قال ومن ذور فيها وعليها، المهم أنه يقول غير الفريضة، غير الفريضة تجوز داخل الكعبة أو فوق الكعبة ولكن ليس فريضة، الفريضة هي التي لا تصح في الكعبة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين وهل هي باطلة وتجب تغطيتهما إعادة الصلاة؟ ذكرنا هذا الأسبوع الماضي وعدناه اليوم الليلة، قلنا الصحيح أن صلاتها صحيحة، صلاة المرأة صحيحة ولو انكشفت القدمان، لكن ليس الساق، القدم خاصة عند السجود، وهذا إن شاء الله صلاة صحيحة. هل يجوز النوم بلا لباس عاريا؟ على المذهب قلنا أنه إذا كان بدون سبب لا يجوز، إلا إذا كان متغطي فلا بأس بذلك، إذا كان يعني يتلحف باللحاف فلا بأس بذلك، ولكن لا ينبغي، لا ينبغي هذا. لكن يعني تأثيم الناس أيضا غير صحيح في مثل هذه المساوئ، العلم عند الله جل وعلا. أي نعم. يقول إذا كانت المقبرة ليس لها سور فكيف نعرف أن صلى داخل المقبرة أو خارج المقبرة؟ طالما أنه ليس لها سور فيصلي في أي مكان لكن ليس بين القبور، يصلي عن يمينها أو عن يسارها أو أمامها، ولا يصلي خلفها، لا تكون قبلته، لا يجعل المقابر قبلة له، وإنما يجعل المقابر عن يمينها وعن شماله أو خلف ظهره، والله أعلم. نعم. يقول معي أكزيما شديدة لا أستطيع أن أغسل بالماء حتى المسح لا أستطيع، صلى الله تبارك لك الشفاء أولا وأنه يعافيك سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان حتى المسح لا يستطيع يسقط عنه الحمد لله. يقول وجاء السحرة فرعون، ما نوع السحر الذي كان منتشرا في ذلك الوقت؟ ما أدري، الله أعلم، لكن السحر كان يعني يعظم فيه السحرة في ذلك الوقت، والسحر كان منتشر، لكن أنواع السحر، السحر تعامل مع الجن أكيد، لأنه يقول سحروا أعين الناس واسترهبوهم، هذا السحر الحقيقي الذي هو فيه تعامل مع الجن والعياذ بالله. ألقي السحرة ساجدين، هل السجود كان من العبادات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو السجود استسلام، سجود استسلام لله تبارك وتعالى، وليس سجود صلاة يعني. نعم. ما حكم لبس العباءة القصيرة تظهر القدمين جزءا من الساقين؟ لا يجوز طبعا، هذه عورة الصلاة وخارج الصلاة. امرأة كبيرة بالسن تعاني من زهايمر شديد، هل يجوز تقسيم ورثها قبل وفاتها؟ أعوذ بالله، لا ما يجوز، ما يجوز يرثونها وهي حية، ما يجوز. طيب هذا اللي ورثها يمكن يموت قبلها، مو صحيح الكلام هذا، لا يجوز العبث بمالها، هذا من أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز، هذا مالها، لا يجوز أن يقسم عليها. من يقول أن هذا اللي ورثها أصلا؟ من يقول أنهم ورثة؟ لا يظهر الوارث حتى يموت المورث، قبل موت المورث لا يقال له وارث، ما في وارث لحي، الورث بعد الموت. ومن يقول أن هؤلاء سيبقون ورثة؟ واللي يموت قبله وأخذ الفلوس وبعدين؟ فهذا عبث بمال، المفروض هذه تحفظ أموالها، تثمر أموالها، لكن تؤكل أموالها والعياذ بالله، هذا زور حرام. إيه نعم. أول شيء السحر ذكر في القرآن الكريم، يخيل إليه من سحر من تسعى، وقال وجاءوا بسحر عظيم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتيولة شرك، والتيولة نوع من السحر، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي إن من البيان لسحرة، وذكر السحر الحلال وهو سحر البيان في الكلام والمنطق وكذا. فالسحر المحرم يقينا الذي هو فيه تعامل على الجن، وهذا كفر وتعلمه كفر. يعلمان الناس السحر وما يزعل مكين بابل هاروت وما معلم من أحد حتى يقول إنما نعم فتنة فلا تكفر. يقول وما كفر سليم ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا السحر محرم كبائر، بل هو كفر من السبع الموبقات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما السحر الذي هو تعامل الأدوية كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، يتعاطون بعض الأدوية التي تؤثر على الناس وكذا، فهذا أيضا محرم، لكن ذهب الشافعي لأنه ليس بكفر ولكنه من كبائر الذنوب. وأما السحر الذي دون ذلك كخفة اليد وهذا، هذا وإن سماه الناس سحرا فهو ليس بسحر، وإنما الناس مثل السحر الكلام أبدا. إيه؟ هل يجوز الأكل من دون سؤال أم يجب السؤال على طريقة الذبح قبل الأكل؟ لا، إذا كان في بلاد مسلمة أو دعاه مسلم أو كذا لا يسأل، أصله لا يسأل، أصل أكل المسلمين حلال، والنبي قدم له الطعام وأكل ودعي إلى طعام ولم يسأل صلى الله عليه وسلم. من التنطع الإنسان يسأل من أين ذبحتموه، من أين شريتموه، زين فلوسك اللي شريت فيها حلال ولا حرام وكذا، يوم رحت بالسيارة بسيارتك ولا باقي سيارة واحد وما تخلص. فالصحيح أنه لا يسأل إذا دعي إلى طعام مسلم لا يسأل، أما إذا دعي إلى طعام كافر ممكن يسأل. الرسول دعت قدمت له يهودية شاة فأكل منها صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه لا يسأل طالما أنه يقدمه له مسلم. أصلي كل يوم الصلاة في وقتها وأشعر بالضيق وكثرة المعاصي، فماذا علي أن أفعل؟ كثرة المعاصي يبي لها كثرة التوبة، بس كلما عصيت تب إلى الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب عنك فعل المعاصي. اللهم آمين. ما حكم من يصدر أصواتا مثل الصفير أثناء التسبيح في الركوع والسجود، وقد يكون الآخر الأمر مزعجا وفيه تشتيت التنصات؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن يرفع صوته بالتسبيح والتكبير فضلا أنه يكون معه صفير. الأصل الإنسان يسبح ويكبر الله تبارك وتعالى بصوت منخفض لا يزعج الذين بجانبه في تسبيحه وتكبيره أو قراءته، لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ أحدكم على قراءة أخيه، يعني لا يجوز رفع الصوت في القراءة، فلا يجوز هذا الأمر. إيه؟ إذا جاء المصلي وأدرك السجود في صلاة الجمعة مع الإمام فيصليها 4 ركعات، هذا غير الراتبة، الراتبة بعد الصلاة، بس إذا أدرك فاته الركوع من الركعة الثانية يوم الجمعة فهذا فاتته الصلاة، فيصلي معهم إذا سلم الإمام يأتي ب4 ركعات. إيه نعم. السائل يقول أنا رجل أعمل في المجال العسكري ولا يجوز لي الخروج من العمل لأداء الصلاة، وليس معي من يصلي جماعة، فهل أصلي وحدي؟ نعم تصلي وحدك، إذا لم تجد من يصلي معك جماعة فلا بأس أن تصلي وحدك إن شاء الله تعالى، لكن أحرص أنك تجد. تسأل بعض أصدقائك مثلا يأتي يصلي، حتى لو كان صلى يأتي يصلي معك بنية النافلة وأنت تصلي بنية الفريضة. نعم. التبرك بالكعبة يعني بالستارة، الستارة لجدار الكعبة. يقول حكم التبرك بالكعبة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، والأصل التبرك بالشيء إذا كان بركة، لكن هذا لم يثبت أن الصحابة فعلوا ذلك ولا النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، أنه تبرك بالكعبة تمسح بها، لم يثبت. كل ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم، عفوا التابعين، بعض التابعين وقيل أتباع التابعين، كان يأتي إلى الملتزم اللي هو بين الحجر الأسود وباب الكعبة، يأتي يدعو هناك، يرى أن هذا المكان مكان إجابة الدعاء. أما التبرك بالكعبة ذاتها لم يثبت أبدا، حتى عمر قال رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر قال والله أني أعلم أنه يعني أشرف حجر نزل من السماء، قال الله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولم ينقل هذا أبدا لا عن الرسول ولا عن الصحابة رضي الله عنه تبركوا بالكعبة، فالصحيح عدم. يقول صليت في مكان ثم تبين لي أن فيه خمور، فهل تصح الصلاة أو لا؟ الأصل لا تصلي فيه مثل هذه الأماكن إلا إذا لم تجد غيرها، إذا لم تجد غيرها صلي فيها، لكن إذا وجدت غيرها فالأصل أنها لا يجوز أن تصلي في مثل هذه الأماكن التي فيها الصور أو فيها الخمور أو كذا، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى لا تعاد. يقول: إذا نزل الدم من الأنف وضع الإنسان منديلا ليوقف هذا الدم، فهذه نجاسة يجب معها قطع الصلاة أو لا؟ إذا كان الدم كثيرا يقطع الصلاة ويذهب ويتنظف وكذا ويصلي، أما إذا كان قليلا جدا فهذا مما يعفى عنه، خاصة إذا أنه أوقف نزيف هذا الدم. طيب، ما حكم تدريس الموسيقى عند الضرورة؟ ما أعلم ضرورة لتدريس الموسيقى إلا إذا كان الإنسان يعني يفقد وظيفته مثلا ويتشرد وكذا، لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، لكن لابد أن يبحث جادا عن عمل آخر. نعم. يقول: هناك مسابقات رياضية لا تشترك فيها حتى تدفع مبلغا من المال، وإذا فزت تأخذ جائزة كبيرة. لا يجوز، لا يجوز أن تدفع مالا لتدخل في هذا، فيه شيء من القمار، واضح. أي نعم. يقول: هل هناك فرق بين الذنب والإثم؟ يعني بعض أهل العلم قالنا يعني الذنوب عبارة عن آثام وخطايا، الذنوب عبارة عن آثام وخطايا، قالوا والإثم هو الذي يقع بينك وبين، والخطيئة التي تكون مع الآخرين، يعني تخطئ على الآخرين، وقيل غير ذلك، وقيل شيء واحد، وإنما هذا من يعني التنويع. وقول الله تبارك وتعالى: يكسب خطيئة أو إثما، قالوا فرق بينهما سبحانه وتعالى، فقالوا الخطيئة في حق الناس والإثم في حق نفسه، وقيل العكس، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قبر في المسجد؟ أي نعم. نعم، إذا وجد قبر في المسجد فلا يصلى في هذا المسجد، ما يصلى في هذا المسجد، خاصة إذا كان داخل المسجد. أما إذا كان خارج المسجد، يعني في يسمونه حريم المسجد، في الساحة الخارجية المسجد، خاصة إذا لم يكن في القبلة فالصلاة صحيحة، أما إذا كان داخل المسجد لا يصلى في هذا المسجد. أي نعم. يقول: بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من الكعبين ففي النار، هل يدخل الثوب فيه؟ نعم أكيد، لكن أهل العلم في البنطال، هل يدخل البنطال فيها أو لا يدخل فيها؟ واختيار شيخ الإسلام تيمية والذهبي وغيرهما أن البنطال كذلك يدخل في ذلك، ولذلك الإنسان يبتعد عن الإسبال، يعني سواء كان بخيلاء أو بدون خيلاء يبتعد عن الإسبال قدر ما يستطيع. ولا قضية ترى تحتاج بس أن الإنسان يعني يكون عنده ثقة في نفسه ويتخذ القرار الصحيح، ولا يهتم لنظر الناس، ان الناس يقول طالع مقصم ولا دشداشته قصيره شنو كذا، مره مرتين وتنسى خلاص، تصير عقيده عندك ان هذا لباسي ولن اغيره. لا تهتم للناس، شوف اللي الناس اهل البعض يلبس الحين بنطلون مشقق مقطع هذا يقول لك موضه ويطلع امام الناس ما يهمه، مع انت طالع ما عندك فلوس يقول لك ما عندي فلوس، هذا اغلى من بنطلونك اللي انت لابسه، يقول لك عارف هو مقطع، وانا شفت له فنايل بعد ادله بلوزات مشققه ويطلعون فيها ومستانسين وهاتي، ليش يصيرون انهم اشجع منا في الباطل وحنا على الحق ما نتشجع؟ الانسان يتشجع يفعل الخير ولا يرد على احد.